الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المستغرين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف قدس سره المسألة الثانية، باعتبار كنا في تعطيل لا بأس بتذكير سريع بفهرسة المباحث السابقة ليتضح محل البحث. تقدم أن كلام المصنف في مسألة البيع الفضولي، في بحث البيع الفضولي، يمكن أن يفهرس على مقدمة وثلاثة فصول. الفصل الأول في حكم البيع الفضولي، هل هو صحيح أو لا؟ والفصل الثاني في الإجازة والرد، والفصل الثالث في مسائل متفرقة لاحقة للبيع الفضولي. لله الحمد والمنة، تم الكلام في المقدمة والفصلين الأول والثاني، وكنا قبل التعطيل قد شرعنا في الفصل الثالث، حيث يشتمل الفصل الثالث على بعض المسائل المتفرقة اللاحقة كما قلنا للبيع الفضولي. والمصنف يذكر أربع مسائل. المسألة الأولى الضمان في البيع الفضولي، وهذه هي التي شرعنا فيها قبل التعطيل ولازلنا فيها، وسيأتي مسائل أخرى ثانية. عنوان المسألة الثانية لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه. إذا باع الفضولي مال مركب مجموع من مالين، بعضه للفضولي لنفسه وبعضه لغيره، لكن باعه صفقة واحدة. المسألة الثالثة لو باع أحد الشريكين نصف ماله مشاعا، وبتعبير المصنف لو باع ماله النصف مشاعا، ما معلوم أنه باع هذا النصف أو ذاك النصف. عليكم السلام ورحمة الله. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبل التمليك، أن يبيع أيضا صفقة واحدة لمجموع مبيع من جزئين أو من أجزاء، بعضه يقبل التمليك، الشارع أقر ملكيته، ولكن بضميمة أشياء الشارع أسقط ماليتها أو هي في نفسها لا مالية لها، فما يقبل وما لا يقبل. هذه المسائل الأربعة إذا تمت ينتهي الكلام في البيع الفضولي، وإن كنا قد أنهينا الكلام في البيع الفضولي، ولكن هذه مسائل لاحقة ومتفرقة. أما المسألة الأولى التي شرعنا بها قبل التعطيل، فكان البحث يدور حول الضمان في البيع الفضولي. فالبائع لما باع مال غيره، فغيره وهو المالك إن أجاز فبها ونعمت والبيع صحيح، إن لم يجز البيع قلنا هذا البيع يكون حينئذ باطل. فالعين وهو المبيع إن كان في يد المالك فلا مشكلة ولا ضمان، لأن الذي صدر من الفضولي ليس إلا تصرف اعتباري، فقط إنشاء العقد، إنشاء البيع، وهذا لا ضمان فيه. ولكن لو كانت العين في يد المشتري، وصلت إلى المشتري أو تلفت عند المشتري، بمعنى الإتلاف الحقيقي أو الإتلاف الاعتباري، يعني أكلها أو أحرقها أو إذا شاءت ذبحها، أو لا تلف اعتباري، معنى نقلها باعها أو كذا إلى آخره. هنا يأتي السؤال، هل في البين ضمان أو لا، وعلى من يكون الضمان؟ هذا هي الكلام في المسألة الأولى. والمصنف تكلم في هذه المسألة في مقامين، في المسألة الأولى في الضمان، ضمان البيع الفضولي، تكلم في مقامين. المقام الأول في حكم المالك الأصلي مع المشتري، هل أن المالك يرجع على المشتري بالعين بالقيمة بالبدل أو لا. المقام الثاني في حكم المشتري مع الفضولي، بعد أن يرجع المالك الأصلي على المشتري ويأخذ منه ما يأخذ كما سيأتي، هل للمشتري أن يرجع على البائع الفضولي أو لا؟ وقد تم الكلام قبل التعطيل في المقام الأول وشرعنا في المقام الثاني، يعني أنهينا الكلام في رجوع المالك الأصلي إلى المشتري، وين انتقلنا إلى المقام الثاني وهو في رجوع المشتري إلى الفضولي. رجوع المشتري إلى الفضولي فرع رجوع المالك إلى المشتري. لو لم يرجع المالك على المشتري، لو لم يرجع المالك على المشتري لا معنى لرجوع المشتري على الفضولي. ليش؟ لأنه الذي يرجع لابد أن يكون قد خسر شيئا فيبحث عن ضمان. إذا كان المشتري لم يخسر شيئا لأن المالك الأصلي لم يراجعه، فلا معنى لبحث مسألة رجوع المشتري على الفضولي. إذن بحث رجوع المشتري على الفضولي في المقام الثاني فرع رجوع المالك الأصلي على المشتري في عينه أو توابع العين. فإذا المقام الثاني فرع المقام الأول. فإن رجع المالك على الفضول على المشتري يقع النزاع بين المشتري وبين الفضولي، هل أن الفضولي يضمن للمشتري أو لا؟ ويقع النزاع في أمرين، بين المشتري وبين الفضولي يقع النزاع في أمرين. الأمر الأول في الثمن، أنه احنا افترضنا أن الفضولي سلم العين إلى المشتري والمشتري سلم الثمن إلى الفضولي، فالمشتري يراجع الفضولي في أمرين. الأمر الأول يطالبه بإرجاع الثمن، أنه بعد أن دفع العين إلى المالك الأصلي يريد ما دفعه بإزاء العين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في غير الثمن، المشتري يراجع الفضولي في غير الثمن. ولذا تكلم المصنف في المقام الثاني في مسألتين، واضح إن شاء الله. المسألة الأولى في رجوع المشتري على الفضولي بالثمن، رجوع الفضولي رجوع المشتري على الفضولي على البائع الفضولي بمن؟ بالثمن. هنا إذا تتذكرون شنو كان حكم المصنف، أنه مع جهل المشتري، إذا كان المشتري جاهلا بالفضولية فيرجع سواء كانت العين أو اللي هو الثمن، سواء كان الثمن موجودا أم تالفا، مع جهل المشتري يكون المشتري قد وقع في الغرر، وقع في الضرر، فضمانه وفق القواعد سواء كان الثمن موجودا عند الفضولي أو غير موجود. ومع علم المشتري بالفضولية، إذا كان المشتري يعلم بالفضولية ومع ذلك سلم الثمن إلى الفضولي إلى البائع الفضولي، فإن كان الثمن موجودا مصنف شنو قال؟ إذا كان الثمن موجودا فيجوز الرجوع، أما إذا كان الثمن معدوما فلا رجوع. ولكن دغدغ المصنف في في هذا عدم الرجوع، فيمكن التعبير بأنه مال إلى الرجوع أيضا مال، لكن بتعبيرات مو كلش واضحة. مع وجود الثمن في حالة العلم، في حالة العلم مع وجود الثمن واضح، مع عدم وجوده قال بعدم الرجوع ولكن دغدغ في ذلك. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى اللي هي شنو عنوانها؟ رجوع المشتري على البائع الفضولي بالثمن. هسه نجي للمسألة الثانية. وين هالمسألة الثانية؟ هذه التي نحن الآن بصددها. عن ماذا تبحث هذه المسألة؟ في رجوع المشتري على البائع الفضولي في غير الثمن. واضح إن شاء الله؟ فالكلام يقع في مطالب. المطلب الأول، ما هي الأمور التي تعنون بأنها غير الثمن، بأنها أمور غير الثمن ويجوز للمشتري الرجوع على البائع الفضولي بها؟ هو أكو عندنا شيء غير الثمن؟ عندنا عين كانت بيد الفضولي سلمها إلى المشتري، المشتري سلم الثمن إلى الفضولي، إجا المالك أخذ العين من من؟ من المشتري. إجا المشتري طالب البائع الفضولي بمن؟ بالثمن. خو انتهت المسألة. أما أن المشتري يريد من الفضولي شيء غير الثمن، ما هي الأمور التي شنو غير الثمن ومن حق المشتري أن يطالب بها؟ واضح إن شاء الله. يقول المصنف هناك ثلاثة أمور، هناك ثلاثة عناوين يمكن أن يكون المشتري قد خسرها، قد بذلها فيبحث عن غرامتها، والمسؤول عن هذه الغرامة هو البائع الفضولي. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ أولا الأمر الأول، عنوان الأول، ما يبذله، ما ينفقه المشتري مقابل العين، بإزاء العين، كما لو كانت العين تالفة عند المشتري والمالك رجع عليه بالبدل من المثل أو القيمة، كما لو كانت العين المبيعة كتاب وكانت قيمة الكتاب السوقية 20 أو 20 دينارا، كتاب قيمته 20 دينار، إلا أن الفضولي باعه 10، تلف الكتاب عند المشتري، حينئذ المشتري عليه أن يدفع للمالك الأصلي ماذا؟ إما أن يعطيه قيمة الكتاب وهي 20، وإما أن يشتري كتاب من السوق 20 ويسلمه إلى المالك الأصلي. على التقديرين المشتري قد دفع 20 دينارا. خب 10 دنانير رجع بها على الفضولي وأخذها اللي هي الثمن، ملتفتين؟ وراح اشترى كتاب، أو خلينا نقول هيك، دفع 20 للمالك الأصلي، 10 دنانير أخذها من الفضولي بعنوان أنها الثمن، لكن بقيها وخسران كم؟ 10. هذه 10 هي ثمن؟ لا، وإنما مال أو قيمة دفعها المشتري بإزاء بمقابل نفس العين. فيطالب أو يأتي السؤال، هل من حق المشتري أن يراجع الفضولي ويطالبه بماذا؟ بهذه 10 الزيادة أو لا؟ هذا العنوان الأول. العنوان الثاني، الذي يبذله أو يخسره المشتري، فيأتي السؤال هل يراجع الفضولي أو لا؟ ما يغرمه، العنوان الثاني ما يغرمه المشتري للمالك بإزاء بمقابل المنافع، كما لو شرب المشتري حليب الشاة أو حليب البقرة، كان المبيع مثلا بقرة والمشتري كان يعتقد أن هذه البقرة شنو ملك إله، هو اشتراها بعد فشرب حليبها، حينما جاء المالك وأخذ البقرة طالبه بحليبها، قال هذا البقرة عندك مثلا 10 أيام وهذه حلوب، فأريد منك قيمة الحليب لمدة 10 أيام، وبالتالي يضطر المشتري أن شنو يغرم قيمة الحليب إلى المالك الأصلي لمالك البقرة مالك الشاة. هذا المال الذي دفعه المشتري إلى المالك بإزاء هذه المنفعة، هل يجوز له أن يراجع الفضولي به أو لا؟ وهكذا لو كان المبيع دار وكان المشتري قد سكن الدار، فهذه منفعة استوفاها المشتري، ثم طالب أو جاء المالك وأخذ الدار وطالبه غير نفس الدار بأجرة السكن لمدة كذا يوم التي بقيت العين عند المشتري، وهكذا من المنافع من هذا القبيل. صار واضح إن شاء الله. العنوان الثالث ما يغرمه المشتري للمالك من دون أن ينتفع المشتري بشيء من المنافع، كما لو كان المبيع حيوانا وقد أطعمه مدة بقاء عند المشتري، هذه بقرة كانت عند المشتري بقطع نظر حلوب مو حلوب، بقت 10 أيام، هو 10 أيام المشتري أعطاها شنو حشيش علف، وهذا شنو يشتري بأموال، أجى المالك أخذ البقرة، قال أنا المشتري كان قد اشترى هذا العلف أو اشترى الحشيش بأمواله، يكون قد خسر المشتري خسران، هل يرجع المشتري على الفضولي بما أنفقه على البقرة أو لا؟ وهكذا قس على هذا، كما لو كان قد أوكل الحراسة، هذا خب اشترى مثلا بقرة كان خائف من السرقة ونحوها فأجر حارسا، أو عطبت الدابة مرضت الدابة فعالجها عند البيطري فدفع أموالا إلى البيطري لمعالجتها، أو هدم جزء من الدار وكان مشتري دار، مدة وجود الدار عند المشتري مثلا بسبب عارض ما هدم بعض الدار أو انفطر الجدار فأصلحه بماله بمال المشتري، فهذا المال الذي دفعه بإزاء العلف أو الحشيش أو العلاج للدابة أو إصلاح الدار المهدمة، هذه أموال دفعها المشتري وهي خسارة منه، هل يرجع بها على البائع الفضولي أو لا؟ واضح إن شاء الله. هذه الأنحاء الثلاثة من الغرامات خسرها المشتري سواء دفعها للمالك كما في الأول والثاني أم لا، مجرد خسارة على مال المالك، لكن يجمع الثلاثة أن المشتري قد خسر شيئا من المال، فيقع البحث في هذه الأمور الثلاثة، هل يرجع المشتري على الفضولي بها أو لا؟ هذا المطلب الأول. واضح إن شاء الله. طبق هذه العبارة نجي للمطلب الثاني. قال المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن، لأنه المسألة الأولى كانت وين؟ في الثمن، وانهينا. الآن نجي إلى غير الثمن، لكن راح يجي سؤال ما هي الأمور اللي هي غير الثمن، وتسأل أنه يراجع المشتري البائع الفضولي أو لا. قال: فإما أن يكون في مقابل العين، اسم يكون شنو؟ فإما أن يكون ما اغترمه المشتري للمالك في مقابل العين من قبيل كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري، إذا رجع المالك بالقيمة على المشتري وكانت العين تالفة. هذا القيد مهم، لأنه إذا كانت العين موجودة هو ينطي العين نفسها، ماكو شيء بعد بمقابل العين. هاي الفرض الأول متى؟ هذا العنوان الأول متى نفترضه؟ ها، في حال تلف العين، فمهم أن نجي نضيف هنا كلمة وكانت تالفة. كأن كانت القيمة المأخوذة منه من المشتري 20 والثمن 10 بالمثال اللي بيناه، واضح لو نعيده؟ واضح. وإما العنوان الثاني: وإما أن يكون ما اغترمه المشتري في مقابل ما استوفاه المشتري. استوفاه يعني شنو؟ منافع حصلها المشتري، انتفع بها كسكن الدار ووطء الجارية واللبن والصوف والثمرة، كما لو كانت العين المبيعة بستان أو شجرة وفيها ثمر، فخلال هذه المدة المشتري أكل الثمر. هذا العنوان الثاني. ثالث: وأما أن يكون ما اغترمه المشتري للمالك غرامة لم يحصل له للمشتري في مقابلها نفع، أموال صرفها المشتري وماكو في قبالة نفع للمشتري، كالنفقة، يعني نفقة العبد أو الجارية أو الدابة ينفق عليها من الأكل وشرب وحراسة وكذا، وما صرفه في العمارة، إذا كانت العين مثلا دار أو بستان ومشاكل وأصابها تلف معين فكون شنو؟ يعمرها. وما تلف منه أو ضاع من غرس أو من الغرس والحفر. وما تلف منه من المشتري أو ضاع من الغرس، يعني كان المبيع مثلا بستان أو شيء معين وضاع شيء منه، بعضه ضاع صار به نقص، المشتري هنا ما منتفع شيء معين لكنه كون يعوض المالك. والحفر، هذا شنو يعني بعد يصير الحفر؟ كما لو كان بستان مثلا وقد حفر في البستان حفرة، كان يرى أنه مثلا هنا نحتاج بير أو هنا نحتاج مثلا إصلاح الأرض بقلبها حفرها كذا إلى آخره، وجاء بأجراء، جاء عمال مزارعين وعملوا حفروا آبار واشتغلوا في البستان. طب راح يسلم البستان وبالتالي خسر أجور الحفر لكن من دون أن ينتفع شيئا، أو إعطائه قيمة للولد، إعطاء المشتري للمالك قيمة للولد المنعقد حرا، كما لو كان المبيع جارية وطأها المشتري فولدت، هذا الولد راح يكون شنو؟ حر. إذا رجع الجارية للمالك الأصلي يكون المشتري قد فوت على المالك الأصلي شنو؟ منفعة الولد، إنه هاي الجارية كان من صلاحيتها أن تلد عبد، فيكون العبد مملوك لمالك الجارية، ولكن حيث كان الواطئ حرا فكان الولد حرا فلا يكون مملوكا، فعلى المشتري أن يدفع إلى المالك. هاي ما بينها بالتقرير، هي أمثلة مو يعني ما تستحق بيان مستقل. فيدفع المشتري للمالك الأصلي قيمة الولد، لأن هذا الولد لو كان عبدا لكانت له قيمة، وقد فوتها المشتري على المالك الأصلي فكون يدفع قيمة الولد. خب هنا صار المشتري قد خسر قيمة الولد من دون أن ينتفع شيء. على كلام صراحة يجي أكو تفصيل، هذا يعتبر نفع أو ليس بنفع. هذا الذي دفعه المشتري يكون خسارة وعوضا يبحث عن شنو؟ عن غرامتها أو إعطائه قيمة للولد المنعقد حرا ونحو ذلك، أو نقص من الصفات والأجزاء. المبيع كان بصفة معينة كالعبد اللي كان مثلا يعرف القراءة، يعرف الكتابة، يعرف التدريس، فتشي معين، جارية تعرف الغناء كذا، ونقصت هذه الصفة راحت، فكون يدفع شنو القرش أو الغرامة للمالك. وهكذا إذا خسر أجزاء معينة في حيوان أو غيره. ثم المشتري إن كان عالما فلا رجوع في شيء من هذه الموارد. خب الآن نجي للمطلب الثاني. المهم أن الصورة عندنا واضحة في هذه الأقسام، في هذه العناوين الثلاثة، لأنه المصنف راح يجي إلى كل واحد من هذه العناوين يستدل بشكل مستقل. المطلب الثاني في حكم النحو الثالث أو القسم الثالث. مصنف ابتدأ بالعكس، الثالث اللي هو شنو؟ ما يغرمه المشتري للمالك من دون أن ينتفع المشتري بشيء، هذا اللي قرأناه أخيرا. أولا يقول المصنف إن كان المشتري عالما بالفضولية فلا رجوع له على الفضول، وهو واضح هذا، هاي الخطوة الأولى واضحة. المشتري إذا كان عالما بالفضولية فهو حينما أنفق هذه الخسارات من إصلاح الدار أو علف الدابة أو ما شاكل من النفقة، هو يعلم أنه يصرف أمواله على ملك غيره، فلا وجه للرجوع لأنه ليس بمغرر به ولا ضرر عليه، هو بنفسه سعى لإنفاق أو لصرف أمواله بلا مسوغين. هذا إن كان عالما. ثانيا إن كان جاهلا، إن كان المشتري جاهلا بالفضولية فيجوز له الرجوع على البائع الفضولي بالقسم الثالث لوجوه أربعة. الوجه الأول الشهرة بل الإجماع، كما يظهر ذلك من كلمات جملة من الأعلام والتي نقل المصنف بعضها كما سيتضح. من نقرأها نشوف أنه بعض الأعلام ادعى عدم الخلاف، بعضهم ادعى الشهرة، بعضهم ادعى الإجماع اتفاق على أنه في مثل هذه الصورة يجوز للمشتري الرجوع على البائع الفضولي. الوجه الثاني قاعدة الغرر، المغرور يرجع على من غره، ولا ريبة أن المشتري في المقام مع فرض جهله بالفضولية فهو مغرر به، والبائع الفضولي مغرر غرر المشتري، وهو نظير المصنف ينظر هذا بباب الشهادة، نظير شهادة الزور، كما لو شهد زيد على عمر في قضية فلزم من شهادته أن يدفع المشهود عليه للمشهود له مالا، كما لو كان خلاف بين عمر وزيد في مثلا مال فوق المفقود، وجاء هذا الشخص شهد أن زيدا هو الذي أخذ المال، فحكم القاضي على زيد أن يدفع هذا المال لعامر، أن يدفع مثلا 50 دينار لعامر. شنو سبب هذا الحكم؟ شهادة طبعا يعني بينة، ومن ضمنها شهادة هذا الشاهد. فإذا جاء هذا الشاهد لاحقا واعترف أني كنت كاذبا، أني أتراجع عن شهادتي، قابل مسألة واضحة أنه على الشاهد، ما نروح نبطل حكم القاضي، نروح نجيب من عمر، عمر بعد أخذ ماله، قل له أنت تعال ادفع لزيد وعود بعدين إذا اتضح منه هو اللي ما أخذ المال عود نرجع لك إياه. ست المهم، بسبب شهادتك خسرنا أو حكمنا على زيد بالخسارة وأن يدفع المال للمشهود له، فعليك أن تدفع المال لزيد. كذلك فيما نحن فيه، المشتري غرر من قبل الفضولي، فما يدفعه المشتري كخسارة طبعا من دون انتفاع، كما في الشهادة كذلك من دون انتفاع، فالمغرر وهو الفضولي عليه أن يدفع إلى المشتري. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، ما أنتعكم بداية شروع، بس هذا الوجه ما بيش إن شاء الله، قاعدة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. شنو تفسير هذه في كلمات الفقهاء؟ قالوا بمعنى لا يوجد في الإسلام حكم ضرري، أي لم يشرع الله تعالى حكما فيه الضرر على المكلف. وفي المقام فيما نحن فيه، لو حكمنا ببراءة البائع الفضولي، لو قلنا ببراءته من الضمان، ببراءة البائع الفضولي من الضمان، ها وقع الضرر على المشتري. إذا حكمنا على الفضولي بأنه ذمته بريئة، ما يدفع، عجل المشتري طالبه يقول له اعطيني أنا 50 دينار صرفتهم على إصلاح الدار، والدار أجى المالك الأصلي أخذه، وأنا جاهل بالفضولي فكنت أعطيني 50. هنا شنو نحكم؟ هل يجب على البائع الفضولي دفع 50، يغرم 50، أو ذمته بريئة؟ إذا حكمنا بالبراءة يقع الضرر على من؟ على من؟ على المشتري. إذن لا يوجد حكم شرعي ببراءة ذمة الفضولي، وإنما لا بد من الغرامة. صار واضح إن شاء الله؟ خب بديهي واضح راح يجي في الذهن، خو إذا حكمنا بلزوم الغرامة راح يقع الضرر على الفضولي، وبالتالي 50 دينار التي صرفت على في إصلاح الدار الذي انتفع هو المالك الأصلي، داره رجعت إليه صالحة. أي هذا الجواب. فكما حكمنا أو كما لم نحكم ببراءة الفضولي للزوم الضرر على المشتري، الحكم بلزوم الغرامة على الفضولي يلزم الضرر على الفضولي. جوابه واضح، لو قاعدة الضرر لا تشمل من يقوم بإضرار نفسه. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بمعنى أن الله لم يشرع حكما ضرريا من مكلف على الآخرين، لا يقع ظلم على مكلف آخر، أما نفس المكلف هو يقوم بإضرار نفسه، هذا ما لا يسمى ضرر. واضح إن شاء الله؟ نعم. لا منو ها الفضول حسب بعد هو عالم ولا مو عالم، قاعدة الضرر لا ضرر ولا ضرار مو يمل الغرر تجي على الجاهل وكذا. المهم فهنا ضرر راح يصير بي، يقول لا هذا هو ضرر بنفسه. الوجه الرابع يأتي غدا إن شاء الله نطبق هذا المقدار. قال ثم المشتري إن كان عالما بالفضولية يعني، فلا رجوع في شيء من هذه الموارد لعدم الدليل عليه، يعني هاي الموارد كلها إذا كان عالم ماكو رجوع، وإن كان جاهلا. فأما الثالث، قسم الثالث من هذه العناوين الثلاثة، فالمعروف من مذهب الأصحاب، المعروف المشهور كما في الرياض وعن الكفاية رجوع، المعروف ما هو؟ رجوع المشتري الجاهل بها على البائع. بل في كلام بعض تبعا للمحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد دعوى الإجماع على الرجوع بما لم يحصل في مقابله نفع، اللي هو الثالث ماكو في قباله نفع. وفي السرائر أنه يرجع قولا واحدا، يعني كالأقوال جميعا بالرجوع، اللي هو تعبير آخر عن الإجماع. وفي كلام المحقق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه المالك، يعني إذا قلع الغرس وما شاك. وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة، هذا الوجه الأول. للغرر أو عفوا للغرور، فإن البائع مغرر للمشتري، هذا الوجه الثاني واضح بينا. وموقع عطف تفسير، وموقع إياه في خطرات الضمان، ومتلف عليه ما يغرمه، هذا معطف تفسير، فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع عن شهادته كما بينا بالمثال، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ولقاعدة نفي الضرار، مضافا إلى ظاهر رواية جميل غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.